ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين الموافق 11 مايو عام 2026. برنامج بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار والبداية بالعناوين. شهود عيان يؤكدون تعرض مدينة نيالة للقصف يومي السبت والأحد، وسافنا يعلن انشقاقه عن الدعم السريع. تورك يكشف عن مقتل 880 مدنيا في هجمات بطائرات مسيرة خلال 4 أشهر، ونزوح 930 أسرة من قرى بمحلية الكرموك. ارتفاع جديد للدولار الجمركي وزيادة مستمرة في سعر صرف الدولار، وقرار في الخرطوم يمنع بيع الشاي في الطرق الرئيسية. أزمة مياه خانقة في أجزاء من ولايتي الخرطوم وكردفان، واللاجئون في جنوب السودان يشتكون من تقليص المساعدات. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد مواطنون في نيالة سماع أصوات انفجارات عالية في الاتجاه الشرقي من المدينة يومي السبت وأمس الأحد، وأفادت مصادر راديو دبنج أن الهجوم استهدف منزلا بعد لحظات من انفضاض اجتماع ضم قيادات رفيعة في الدعم السريع أمس الأحد نافية استهداف المطر. وأشار الاستهداف منزل آخر مساء السبت ومخازن في القشارات بالاتجاه الشرقي في المدينة دون خسائر في الأرواح. كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الاثنين عن مقتل ما لا يقل عن 880 مدنيا في السودان جراء هجمات بالطائرات المسيرة خلال الفترة من يناير إلى أبريل، وهو ما يمثل أكثر من 80% من إجمالي الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع خلال تلك الفترة. وأوضح تورك إنه إقليم كردفان سجل أعلى عدد من الضحايا المدنيين جراء ضربات المسيرات خلال الربع الأول من العام، وإنه الأسواق تعرضت ل 28 هجوماً على الأقل و 12 هجوماً على المرافق الصحية خلال الأشهر الأربعة الماضية. أعلن علي رزق الله السافن القائد الميداني في الدعم السريع انشقاقه من قوات الدعم السريع اليوم الاثنين، وقال علي رزق الله إنه لن ينضم إلى أي جهة وسينحاز للشعب السوداني. وكان السافن قد نشر في وقت سابق تسجيلا صوتيا شكى فيه من التمييز داخل القوات، ولم يتسنى لراديو دبنج الاتصال الهاتفي به. وأضاف السافن في هذا الخصوص:
أنا المتحدث علي رزق الله المشهور بسافرنا، من اليوم الاثنين أنا 2026 11 مايو أنا برا من الحادثة سوى دعم سريع، نقول انشقاقي كامل لإرادة الشعب السوداني.
أوضح السفير المقلي أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدول العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوي المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني. وقال لراديو دبنج أنه هذا يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة أثيوبيا عقب اتهامها بشن هجوم عبر طيران مسير انطلق من مدينة بحر دار واستهدف مطار الخرطوم. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص:
الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أثيوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجينا تحقيق دولية، أو مثلا ترفع الدولة من سلام. أنه النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لابد السودان يقدم شكر من سلام. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد جامعة عربية حدين. يعني
كشفت منظمة الهجرة الدولية عن نزوح 4650 فردا، أي 930 أسرة من قرى دوكان وكرينكرين وخور حسن بمحلية الكرموك في النيل الأزرق يوم الخميس الماضي بسبب تفاقم انعدام الأمن. وأفادت المنظمة بنزوح الأفراد إلى مناطق أخرى داخل محلية الكرموك بإقليم النيل الأزرق. كشف مفوض العون الإنساني في الولاية الشمالية وائل محمد شريف عن ارتفاع عدد النازحين القادمين إلى شمال السودان من دارفور وكردفان منذ اندلاع الحرب إلى 600,000 نازح، وقال إنه معسكر العفاض يستضيف 4600 أسرة بجانب مئات الأسر في معسكر أمطار وشرق دونغولا. وأضاف في هذا الخصوص:
أعداد النازحين عموما حسب المستضعفين اللي هم من العام 2023 حتى هذه اللحظة يمكن الأعداد تفوق 600-700 ألف نازح. حاليا نحن عندنا في معسكر العفاط 4200 أسرة.
شكى لاجئون السودانيون في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال في جنوب السودان من تدهور أوضاعهم الإنسانية عقب تقليص المساعدات الغذائية واستبدالها بدعم نقدي محدود لا يغطي احتياجاتهم الأساسية. وقال الصحفي اللاجئ محجوب حسن لراديو دبنجا إن القرار أدى إلى تفاقم سوء التغذية وانتشار السرقات، كما أشار إلى قيود على حركة اللاجئين خارج المعسكر رغم امتلاكهم بطاقات لجوء. وأوضح أن تدهور الأوضاع الصحية وارتفاع تكاليف العلاج دفع بعض اللاجئين إلى مغادرة المعسكرات سيرا على الأقدام بحثا عن سبل للعيش. وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل يعني تقلصت القروش إلى 85 ذاته، هو كان ذاته قبال 85 يعني بقى من 64-68-75 الآن 85، فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا، وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء التغذية.
تدخل والي النيل الأبيض لوقف وقف احتجاجية سلمية كان قد أعلن عنها معلمو ولاية النيل الأبيض يوم الأحد بعد استدعائه عدد من المعلمين المنظمين للوقفة. وأفاد أحد المعلمين المنظمين لراديو دبنجا إن الوالي طالب بإلغاء الوقفة مقابل النظر في المطالب الواردة بالمذكرة الاحتجاجية التي رفعها المعلمون، وأوضح إن المذكرة تتعلق بصرف المتأخرات والاستحقاقات المالية محذرا من انعكاسات استمرار الأزمة على الاستقرار العام الدراسي والعملية التعليمية بالولاية. دخل العاملون في مستشفى كسل التعليمي في إضراب عن العمل صباح اليوم الاثنين بسبب عدم صرف استحقاقاتهم لشهر أبريل. وأشار مواطنون إلى أن الإضراب أدى إلى تدهور الوضع البيئي في المستشفى وتراكم النفايات ما يزيد من معاناة المرضى. تشهد أجزاء واسعة من شرق النيل ومدرمان أزمة خانقة في مياه الشرب منذ أيام. وقالت مواطنة من شرق النيل أن سعر البرميل بلغ 4000 جنيه في منطقة عد الجديد بشرق النيل. وأضافت مواطنة في هذا الخصوص:
سين شرق النيل العيد الجديد جاري توزيع تنكرين والعصاب بمئة من البراميل مصطفى الحصول على قطرة مياه صالحة لأشهر سعر البرميل عشان يتعبى 4000.
من جهتها كشفت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية عن أزمة حادة في مياه الشرب بمحليتي أبو زبط وصنوط بولاية غرب كردفان، وعزت الشبكة الأزمة إلى غياب الصيانة الدورية ونقص قطاع الغيار وتأكل أجزاء المضخات ما أدى إلى توقف عدد من مصادر المياه في المنطقة. أفادت منظمة مناصرة ضحايا دارفور بارتفاع عدد حالات الإصابة بالأوبئة في كبكابية بشمال دارفور. وأكدت المنظمة في تقرير أن عدد حالات الإصابة بالحصبة بلغ 32,049 حالة، من بينها 150 حالة وفاة في الفترة من أبريل حتى 9 مايو، بينما بلغ عدد حالات الإصابة بالسعال الديكي 900 حالة وعدد الوفيات 79 حالة. وفي الخرطوم كشفت وزارة الصحة عن انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا وحمى الضنك عقب الحملات التي دشنت في النصف الأول من أبريل الماضي. أصدرت محلية الخرطوم قراراً بحظر جميع الكافيهات وأماكن تعاطي الشيشة وأندية المشاهدة ومنع بيع الشاي في الشوارع الرئيسية. ووجهت محلية الخرطوم بالإسراع في توصيل التيار الكهربائي للأسواق ووضع برامج واضح لضبط التخلص من الأنقاض. قال كريستوفر ماريون عضو البرلمان الفرنسي الذي يزور الخرطوم إن الهدف من الزيارة هو الوقوف على المعاناة التي تكبدتها مدينة الخرطوم وعكس معاناة المدنيين في دارفور على أيدي قوات الدعم السري. وقال عقب لقائه البرهان إنه سيقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لتصنيف قوات الدعم السري كمنظمة إرهابية في أوروبا. وأضاف في هذا الخصوص:
سأقدم اقتراحا إلى البرلمان الفرنسي لضمان تصنيف أوروبا قوات الدعم السريع كمنظمة إرهابية، كما سأطالب الحكومة الفرنسية باتخاذ موقف أكثر حزما ضد الإمارات العربية المتحدة التي تزود حاليا من يقتلون وينهبون ويغتصبون بالأسلحة.
اتهمت غرفة طوارئ دار حمر الدعم السريع بفرض قيود على وسائل الاتصالات في منطقة أم دودلي التابعة لإدارية أبو راي بغرب كردفان مساء الجمعة، وأوضحت أن القوة أغلقت أجهزة ستارلينك المستخدمة في المنطقة وفرضت غرامات مالية على أصحابها وأجبرتهم على التعهد بعدم إعادة تشغيلها مجددا تحت تهديد السلاح. حركت إدارة الجمارك السودانية الدولار الجمركي من 3222 جنيها إلى 3395 جنيها بزيادة قدرها 173 جنيها بنسبة 5.37% بعد شهر من إجراء مماثل بزيادته بنسبة 16%. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمنتجة محليا بسبب زيادة مدخلات الإنتاج. سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية في تداولات السوق الموازي أمس الأحد قفزة جديدة للدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، حيث أفاد متعاملون بتخطي الدولار حاجز 4300 جنيه للشراء ونحو 4150 للبيع، في حين حافظت بقية العملات الأجنبية على استقرار نسبي مقارنة بأسعار نهاية الأسبوع الماضي. وتوقع مراقبون أن يؤدي الارتفاع إلى زيادات مؤثرة في أسعار السلع. شكى المزارعون في ولاية جنوب دارفور من ارتفاع تكلفة الإنتاج، حيث بلغ سعر جالون الوقود 50,000 جنيه فيما يحتاج الفدان الواحد إلى جالوني وقود. وأشار المزارعون في اجتماع مع مديرة وزارة الزراعة في الإدارة المدنية بجنوب دارفور سليمان عبد الجبار لارتفاع أسعار التقاوي، كما ناقش الاجتماع عددا من القضايا المرتبطة بحماية الموسم الزراعي من بينها مكافحة الآفات الزراعية وفتح المسارات وتأمين المراحل ومناطق الإنتاج بجانب الترتيبات الخاصة بعمليات الحصاد المبكر. قال أحمد عوض عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم إن مدارس التعليم الخاص في الولاية تواجه تحديات تتعلق بزيادة الجبايات والضرائب الحكومية المتضاعفة، وأشار في حديث لراديو دبنجا إلى تنقيح وتغيير كتب الصف السادس الابتدائي والمرحلة الثانوية دون إشارة أو إخطار رسمي، مؤكدا عدم توفر المنهج الجديد حتى في المدارس الحكومية حيث تم توزيع 25% فقط منه. وأضاف في هذا الخصوص:
والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب، واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع التطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة.
يواجه 20 طالبا سودانيا من الجالسين لامتحانات الشهادة المتوسطة في أوغندا خطر عدم مواصلة الامتحانات بسبب عدم سداد الرسوم الدراسية. وقال الناشط بمعسكر كريندانغو معمر الغزافي محي الدين في تصريح لدبنجا إن الرسوم المطلوبة تبلغ 300,000 شيلين للطالب الواحد بما يعادل قرابة $100، إضافة إلى احتياجات الإعاشة وتكاليف الترحيل من كامبالا إلى مدينة بيالي. أصدر رئيس مجلس وزراء تأسيس محمد حسن التعايش قرار بإنشاء مجلس العملة الانتقالي، وقال إن القرار يهدف لتعزيز الاستقرار النقدي وتنظيم الشأن المصرفي. الخبر الأخير في النشرة: انطلقت أمس امتحانات الشهادة المتوسطة بولاية الجزيرة والمراكز الخارجية، وبلغ عدد الممتحنين لشهادة المتوسطة 92,000 طالب وطالبة داخل وخارج السودان موزعين على 499 مركزا، منها 476 مركزا داخل الولاية و23 مركزا خارج السودان. ويجلس آلاف التلاميذ في المراكز الخارجية من بينها ليبيا وتشاد ومصر والسعودية والدوحة. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. لكم تحياتي وتحيا الزملاء في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
الحرب اللي حصلت دي يعني المواطن ما عنده فيها أي ظلم، اللي بيتمنى كله الدعم السريع والجيش. نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 11 مايو 2026. في الجولة دي حنستمع للمواد التالية. اليونيسيف تقول إنها لن تقلص أعمالها في السودان بسبب التصعيد بالمسيرات.
تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء.
لماذا لم تستجب الجامعة العربية لطلب السودان بإدانة إثيوبيا؟
الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدانة الحكومة لإثيوبيا ما لم تتوثق.
اتحاد أصحاب المدارس الخاصة يطالب الدولة بحل مشاكل هذا القطاع.
إن تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي وانطلاقه إن الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين أيدي تلاميذنا.
انخفاض أسعار الذرة في سوق القضارف، ما الأسباب؟
كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام.
واللاجئون السودانيون في معسكر ودويل بشمال بحر الغزال يعانون من التدهور المعيشي،
لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده.
كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
قالت منظمة اليونيسيف إنها لن تقلص نطاق عملها في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد بسبب التصعيد المتجدد للهجمات بطائرات مسيرة. وقال شيلدون ييت ممثل اليونيسيف في السودان لراديو دبنجا إن المنظمة ستواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال مع التأكد من سلامة موظفيها.
For UNICEF, the renewed escalation of drone attacks.
بالنسبة لليونيسيف يمثل التصعيد المتجدد لهجمات الطائرات المسيرة في النيل الأزرق والخرطوم ومناطق أخرى من البلاد تهديدا متفاقما للأطفال، وهو يعيق قدرتنا على إيصال الخدمات والإمدادات إلى مستحقيها، ويعني أن الأطفال سيموتون. لقد شهدنا زيادة استهداف الإمدادات الإنسانية والبنية التحتية الإنسانية، ويجب وضع حد لذلك، وبدون وقف هذه الهجمات سيفقد المزيد من الأطفال أرواحهم.
UNICEF of course is not reducing the scale of its work in Khartoum or anywhere else in the country.
بالطبع لن تقلص اليونيسيف نطاق عمله في الخرطوم أو أي مكان آخر في البلاد. سنواصل القيام بما يلزم لضمان وصول الإمدادات إلى الأطفال، ونحن نعمل حاليا على توسيع نطاق تواجد موظفينا في الخرطوم. بالطبع نريد التأكد من سلامة موظفينا، لكن هذا لن يوقف أنشطتنا ولن يؤدي إلى تواطؤها. إنه يعني فقط إننا بحاجة إلى البحث عن طرق أخرى للقيام بالأمور. نحتاج إلى وضع خطط طوارئ، لكننا نمضي قدما بأقصى سرعة ممكنة لمواصلة تقديم الخدمات في الخرطوم. في جوهرها تعد الأزمة في السودان أزمة حقيقية تتعلق بحماية الطفل، ومع دخول الصراع عامه الرابع يتزايد عدد الأطفال غير المصحوبين بذويهم. تعمل منظمة اليونيسيف مع المنظمات غير الحكومية المحلية والجماعات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء الحكوميين ومجموعة واسعة من الشركاء لتحديد الأطفال الذين انفصلوا عن عائلاتهم وأبائهم ولم يشملهم لضمان عودتهم الآمنة إلى ديارهم. كما نحتاج إلى ضمان وجود أنظمة فعالة لإدارة الحالات وأنظمة إحالة فعالة قادرة على الوصول باستمرار إلى هؤلاء الأطفال في أقصى المناطق النائية من البلاد. يعد تعزيز الوقاية أمرا أساسيا هنا. إن تعزيز الجهود المبذولة لتجنب فصل الأسر وبالطبع معالجة قضايا مثل الاتجار بالبشر وتجنيد الأطفال في الحروب أمر بالغ الأهمية مع استمرار تفاقم الأزمة. للأسف لا تزال الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة لدينا. إننا نولي هذا الأمر الأولوية، ولكن الوصول الآمن والمستدام والمقيد إلى جميع المجتمعات وإلى جميع الأطفال أمر أساسي في استجابتنا، ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل مع جميع شركائنا للتأكد من حدوث ذلك.
أوضح السفير الصادق المقلي في تصريحات خاصة بها راديو دبنجا أن المنظمات الإقليمية على رأسها جامعة الدور العربية لا تبني مواقفها بناء على الشكاوى المباشرة التي تقدمها الدول، بل تعتمد في قراراتها على نتائج التحقيقات الرسمية والتوثيق الميداني، وهو ما يفسر عدم استجابة الجامعة لطلب السودان بإدانة إثيوبيا.
طبعا في كالعادة المنظمات دي بتعمل تحقيق، يعني أصلا في منظمة بيجاي فادي من حكومة وطوالك تأخذها بحزافيرة، لكن الجامعة العربية يعني هي ما عملت تحقيق، وبالتالي يعني ما بتقدر تتهم الحكومة السودانية وتعمل إدارة الحكومة الأسوبية ما لم تتوثق تعمل التحقيق أو فتن التحقيق الدولية. طبعا المشكلة إنه حكومة السودان ذاتها مشكلتها إنه ما بيد يعني التحقيق تكون شاعي، فنبتدي التحقيق الدولية أفريقية أو حتى عربية تعمل التحقيق تتأكد من إنه فعلا السوبي اعتدت، وبالتالي يعني تحصل إدارة لجامعة عربية. لكن ممكن طبعا من يعني فيرشن او روايه احاديه طوال الدعم الجامعه العربيه تاخذ ادانه، يعني انا افتكر هذا لا يستقيم، حتى في القانون الدولي ما يستقيم، ما لم تتوثق يجب له التحقيق اكد من العدوان، وبالتالي تدين يعني. وبدا الحق برضو على جاهزه جامعه عربيه اساسا ما حلت قبل كده، يعني الجامعه دي جامعه كساح، جامعه مهيضه الجناح، جامعة أصلها في تاريخها ما حصل حزمت لها نزاع بين الدولة العربية. يعني أصلاً النهاردة النزاعات في أفريقيا بكل أسف كلها طرف فيها يعني أطراف عربية، اللي يحس عندك ليبيا وعندك السودان، يعني تمام دي كلها أطراف طرفين في الجامعة العربية، وعندك برضو اليمن برضو طرف عربي آخر، ثلاثة دول عربية فيها نزاعات أصلهم، وحتى الصومال دولة الصومال برضو عضو في المؤسسة في الجامعة العربية، ما حصل يعني عملت أي حسن لأي نزاع عسكري ولا توصل ولا عملت أي حسنات في أي منطقة. يعني حصل إنه كل الاتفاق السلام في السودان دي من 72 بتاعت نيميري في سببها هي كانت برعاية أمريكية على سلاسل الإمبراطور، وكل الاتفاقات الجاهزة والنباشة كلها وساطة أمريكية ولا غير المهم برعاية أمريكية إسرائيلية حتى كمان. وعندك انت برضو هنا كمان يعني أيوة أبو جوان وأبو جاتو وكلها دي كلها يعني كلها الاتفاقات تمت صيغة في بعد الدوحة بس فقط اللي عملت في جامعة عملت بوساطة من الجامعة العربية وساطة ثنائية من الدوحه. فاصلا كل اتفاقات السلام دي عملت دي تبقى جوالوبة، كل اتفاقات عملت دي في تاريخ الحروب في السودان ما كان الجامعه العربيه طرف فيها على الاطلاق. بس هسه الجامعه العربيه طبعا نحمد لله انها هي في الخماسيه، يعني نحمد لله انها انضمت الخماسيه يعني حل النزاع في السودان، دي حاجه تقريبا تحمد لها على انا في نادي يهودي يعني دولي ما يهودي حق اي براء، هي ضمن الاربعه الاخرين يسمى بالمدرسه الخماسيه، ويحمد لها ذلك يعني ان شاء الله تنجح يعني. لكن أنا أكرر مرة أخرى، الجامعة العربية لا يمكن أن تدين أسوبيا ما لم تتوثق من هذا العدوان، ما لم إما هي تعمل لجنة التحقيق أو تجنة التحقيق الدولية أو مثلا ترفع الدولة من سلام. النزاعات دائما يوصل فيها من سلام، يعني في أغلب الأحيان لا بد السودان يقدم شكرا من سلام، يعمل يتحقق الموضوع من حقه هذا الموضوع. إذا حصل إدارة من سلام بالتأكيد الجامعة العربية حدين يعني.
طالب اتحاد المدارس الخاصة الدولة الاهتمام بالمشكلات التي تواجه القطاع والعمل على معالجتها من أجل تطوير العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة. الأستاذ أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم، الأمين العام لشعب جبل أولياء، تحدث لراديو دبنجا حول المشاكل التي تواجههم وعلى رأسها قضية مقرر الصف السادس.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير جميعا، أنا سعيد أنه أكون على راديو دبنجا، وكمان سعيد أنه يكون موضوعنا اليوم عن قضايا مدارس التعليم الخاص بولاية الخرطوم، وأنا أحد أعضاء اتحاد أصحاب المدارس الخاصة بولاية الخرطوم، أنا الأمين العام لمحلية جبل أولياء. وهذا الاتحاد وهذه الشعب على الدوام هي تحمل الكثير من هموم وقضايا مدارس التعليم الخاص في كل عام، منذ انطلاقة التعليم الخاص بالولاية كثير من الصعوبات والمعوقات اللي اشرنا لها احنا اشرنا لها في المؤتمر الاول لقضايا التعليم الخاص اللي انعقد في يوليو الماضي من 2025 والتوصيات التي رفعناها انه كثير من القضايا على الدولة ان تنتبه لهذه القضايا وان تسعى لحلها لكي نطور من اداء تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسات التعليمية الخاصة من ناحية البيئة المناشط تطوير العملية التعليمية نفسها من مختبرات واستخدام وسائل تعليمية حديثة وإحنا انطلقنا إلى مجال بتاع الذكاء الاصطناعي وإلى آخره والمعامل الافتراضية والجانب بتاع الأجهزة الذكية والسبورات التفاعلية دي كلها بتحتاج لأموال يجب أن تسخر في العملية التعليمية لكي تكون المخرجات نفسها بتاع تلاميذنا وتلميذاتنا وطلابنا وطالباتنا في هذه المدارس مخرجات ممتازة وبالتالي على الدولة أن تساعد في هذا الجانب تساعد الدولة في هذا الجانب بأنها أن تحمل عن هذه المدارس الخاصة العملية بتاعت الجبايات والضرائب واللي هي ممكن إحنا هذه الأموال التي تأخذها الدولة يمكن أن نستثمرها في هذا الجانب بتاع تطوير العملية التعليمية داخل هذه المؤسسة وظلنا أن نردد هذا باستمرار ولكن واضح أنه كل سنة الأمر بيزداد سوءا يعني وتضاعف الأموال والأرقام يعني وحتى المدارس أحيانا كثير المدارس تخرج عن الخدمة ما بتقدر لأنها ما بتوفر هي مبالغ بحيث أنها تسير يكون في مال تشغيل لعام قادم وكذا كثير بيخرج من هذا القطاع كثيرين وده أشرنا ليهم لكن لا حياة لمن تنادي يعني ما في استجابة واضح ويظل الأمر على حاله إنه إحنا هو تأخذ الأموال هكذا القضية المهمة دلوقتي اللي عايز اتناولها في هذا اللقاء اللي هي قضية المقرر بتاعت الصف السادس هي قضية المقررات كبيرة جدا في المرحلة الثانوية والتعديل الحدث للكتب المنقحة بالنسبة للصف في المرحلة الابتدائية أظن قمنا اكتشفنا انه معظم الكتب دي تم تنقيحها وتغييرها بدون الإشارة لذلك احنا عارفين انه وفق قانون 96 انه المركز القومي للمناهج والبحث التربوي هو المعني بذلك هذه سلطة عليا بالنسبة له هو الوحيد اللي بينقح ويعزف ويضيف ويطبع كتب جديدة شيء معروف وفق القانون 1996 ولكن احنا تفاجأنا بعد انقضاء شهرين من العام الدراسي من انطلاقه انه الكتب التي وزعت على المدارس الحكومية ما هي الكتب التي بين ايدي تلاميذنا وقد يظن البعض احنا والله في القطاع الخاص هو بنشتري كتب من سوق الله اكبر ونجيب الاطفال بتاعنا في المدارس ابدا والله احنا نفس يعني هذه بنكون عارفين انه دي الطبعة وبنتعامل مع مطابع معروفة في الاسواق معروفة يعني مطابع دي متخصصة في المجال بتاع طباعة الكتاب المدرسي وبتنزل نشرات هم ذاتهم متابعين هم اصحاب المطابع دي بيكون نفسهم حريصين انهم يتواصلوا مع الجهات المعنية بحيث انه ما يخسروا بعدين ما ممكن بتاع مطبع يطبع كتب كده بدون ما يكون هو عارف انه الكتاب هذا معتمد وبالتالي السنة هذه في السنوات الماضية كان بتحدث يعني بتجيك نشرات بتشير لك للمحذوف والمضاف والطبعات آخر لغاية الفترة بتاعت عمر الجرائي وحدث فيها ما حدث من إخفاقات والكلام معلوم للجميع وأشيرنا لذلك في وقته يعني إنه والله برضو نفس الخطأ يتكرر حاشر له بعد شوية إنه حدث المركز هل صدر نشرة للمديرين العامين اللي هو الوزراء المكلفين بالولايات أنا ما أعرف لأنه هو أنا ما معني بالخطاب ده الخطاب ده معني به السيد مدير مركز القومي للمناهج والبحث التربوي بيخاطب الوزراء المكلفين أو ناس الولايات إنه والله في كتاب طبعا رغم كده بتاريخ كده رغم كده معروف يعني عندها رغم وعندها تاريخ وبتصدر بنشره بخطاب والخطاب بينزل للدرجات أدنى حتى يصل المدارس عبر الفيس عبر الواتساب رغم أن الطرق ما صحيحة طبعا إدارية ما صحيحة هي المفروض تكون نشرات عبر قنوات معروفة يعني ما إحنا دلوقتي واضح أنه الموضوع بيجي واتساب وفيس طبعا الدول المتقدمة والعارفة ومن محيطنا عندها بريد إلكتروني لكل مدرسة أي مدرسة عندها بريد إلكتروني بينزل لها دلوقتي لا إحنا واضح أنه ما عندناش يعني ما عندنا القصة دي بتبقى أنت بتلقي خطاب في الفيس بتلقاه في الواتساب بتلقاه في جهات مختلفة وده خلل يعني فإحنا يعني قمنا تفاجأنا بعد الانقطاع شهرين يعني من بداية العام الدراسي إنه في كتب يعني، والكتب اللي عند الحكومة ما هي نفس الكتب اللي بيدي تلاميذنا زي ما أشرت. وخلاص انطلقنا إنه نحل المشكلة، نقعد مع الجهات المسؤولة وننبه إنه لا في كتب جديدة وإلى آخره. وفعلا انعقد اجتماع كبير ممثلا في دكتور عمر زكريا مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بولاية الخرطوم، واثنين المساعد الفني لمدير مرحلة الأساس بالولاية، والمدير الفني المساعد لمدير الإدارة العامة للتعليم الخاص. جلسنا في اجتماع كبير، والمكتب التنفيذي لاتحاد أصحاب المدارس الخاصة ولاية الخرطوم كان محضور يعني وبمحضر. ووضح من هذا الاجتماع إنه ما في نشرة أو خطاب صدر بهذا الكتاب أو هذه الكتب المنقحة يعني ما في. ما والله حسب كلام حسب إفادة أحد الموظفين بالوزارة يعني اللي كان جالس في الاجتماع يعني إنه ما في خطاب طلع ولا في نشرة صدرت بهذا المعنى. خلاص إحنا في لإدراك الموقف ولمعالجته ولظروف البلد وكذا خلاص نكون لجنة. هذه اللجنة تجلس وتحاول أن تغارن بين الكتب القديمة والكتاب المنقح الجديد، والحل أن نجد حلول ومخرجات تخرجنا من هذا النفق الضيق. يعني نعمل إيه؟ طلابنا دلوقتي شهرين درسوا مغررات بخطة ومدرسين أن نشتغلوا وكذا، وعندنا أيام اقتطع أو تعلق فيها العام الدراسي بسبب الشهادة المتوسطة والشهادة الثانوية وهكذا يعني. لكنه فاجأ بأن الوزير المكلف بولاية الخرطوم أنه في مؤتمر صحفي أشار أنه لا هي الكتاب المعتمد هو ده اللي عند ناس الحكومة. المحزن في الأمر والغريب في الأمر أنه هذا الكتاب غير متوفر حتى في مدارس الحكومة، يعني وزع ما يعادل 25% من هذه الكتب على مدارس الحكومة ما متوفر بصورة يعني حتى المدارس بتشكي يعني مدارس الحكومية. وده المسار الغريب يعني أنت ما صدرت ولا عندك نشرة لا من المركز ليك ولا منك أنت لنا إحنا ما في. وده شيء طبيعي ما في. هذا النقاش يمكن حسمه بإخراج وإبراز هذه الخطابات ما فيش، ما موجودة أصلا. طيب مين الأشار إنه والله نعدل هذه الكتب وننقح هذه الكتب في ظل أوضاع اقتصادية معلومة؟ عشان كده ما قدروا يوفروا كتب دلوقتي للمدارس. أنا متأكد إنه حنوفر كتب إذا الناس مشت في طباعة هذه الكتب حنوصل للمدارس دي شهر 6 ولا 7، والعام الدراسي حسب التقويم بينتهي في 8 والامتحانات في 9، يعني العام مشى.
انخفضت أسعار الذرة في أسواق القضارف في الوقت الذي يؤمل فيه المزارعون على أسعار مجزية نظيرا للتكاليف التي تكبدوها خلال عملية الإنتاج. ياسر علي الصعب رئيس اتحاد المزارعين يقول بأن انخفاض الأسعار مؤقت وستعاود الصعود.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة في راديو دبنجة تحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام. بخصوص أسعار الذرة هذه الأيام لا يعتبر هذا انخفاض بل استقرار لمسببات أبرزها كمية المعروض من الكميات المعروضة في أسواق المحاصيل خارج المخازن وتخوف ملاكها من هطول أمطار في هذه الأيام. شيء طبيعي أن يحدث انخفاض بسيط بسبب كسرة المعروض، ولكن بمجرد دخول هذه الكميات إلى المخازن نتوقع أن تتصاعد الأسعار مرة أخرى، وخصوصا أن برنامج الغذاء العالمي لم يكمل مشترياته ونتوقع أن يدخل في منتصف الشهر القادم على حسب معلوماتنا للشراء مرة أخرى، الشيء الذي سيسهم في زيادة الأسعار. ونطمئن يعني الشعب السوداني لأن المخزون من الذرة يعني نعتبره مطمئن جدا. وتحياتي لكم ولمستمعيكم الكرام.
يشكو لاجئون سودانيون في معسكر وودويل بولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان من تدهور الأوضاع الإنسانية بعد تقليص المساعدات الغذائية وتحويلها إلى دعم نقدي محدود. قالوا إنه لم يعد يكفي لتغطية الحد الأدنى من احتياجاتهم المعيشية. المزيد في حديث الصحفي محجوب حسون من معسكر وودويل بشمال بحر الغزال.
شكرا للإخوة في راديو دومنجا لمتابعتهم قضايا اللاجئين بدول جوار السودان. حقيقة اللاجئين في معسكر ودويل بولاية شمال بحر الخزال بجنوب السودان يعني تأثروا تأثير كبير جدا جدا فيما تعلق بنقص الغذاء. حقيقة يعني مش نقص الغذاء وتحويل الغذاء من كان بدون عدس وزيت وكده بقى بدون قروش اللي هو بقى 85 جنيه جنوب سوداني يعني شهريا لكل فرد. ده ما يعادل حوالي 45 أو أقل من 45 جنيه سوداني شمال السودان. فدي سبب لهم متاعب كبيرة جدا جدا خاصة وإنهم قبل كده اجتمعوا مع المفوضية السامة لشؤون اللاجئين والناس المسؤولين من اللاجئين السودانيين وإنه قرروا في الاجتماع ده إنه يكون أي فرد يبدو 300,000 جنيه جنوب سوداني، لكن مع الأسف الشديد يعني تقلصت القروش إلى 85 ذات هو كان ذات قبال 85 يعني بقى من 64 68 75 الآن 85. فده يعني سبب لهم مشاكل جد كبيرة جدا جدا وخلى الآلاف آلاف آلاف منهم يعني يفقدون الرغبة في الحياة والرغبة في الاستمرار في معسكرات اللجوء، لأنه بيجوا بدخلهم في مشاكل كبيرة جدا، في مشاكل سوء تغذية، مشاكل سرقات لبعض ضعف النفوس من الشباب وكده، وبواجهوا مشاكل كبيرة جدا جدا خاصة إنه لو يعني هو بيضطر إنه يطلعوا برا، لو طلعوا برا برضو يعني بسألهم أنت الأزين خروج بطاقة المجيشن وين، وهو عنده بطاقة بيقول له يا أخي بطاقتك ده تكون داخل المعسكر فقط وليس خارج المعسكر. فدي السبب لهم مشاكل كبيرة والله حقيقة. الناس يعني بعانوا معانا كبيرة خالص لا حول لهم ولا قوة، ومنتظرين الفرج من الله. لكن في تقديري يعني ضرورة قيام مفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمانحين بالنظر في موضوع تخليص الغذاء وزيادة القروش بتاعت الفرد ليكون 300 جنيه كما طالبوا بذلك. يعني ما نقول حياة، إيه حياة بسيطة خالص لكن يسد رمقهم من الجوع وما يخليهم برضه هم الآن حيارة تائهون لا يعرفون ماذا يفعلون، فهم الآن في مهنة كبيرة جدا جدا. فأنا برى إنه يا أخي القروش دي من 85 أمر لهم 300 جنيه جنوب سوداني، وبعد ذلك هم طبعا هيشتغلوا في الأعمال داخل المعسكر، في ناس بتاجر وفي ناس بيشتغلوا كده يعني أشغال عدة، فبرضو يعني بيجوا يشتغلوا مع المجتمع المحلي جنوب السودان هم محتاجين لهم وهم محتاجين لهم، فلذلك يعني تكامل الأدوار. لكن حقيقة يعني المعسكرات أصبحت طاردة وأصبحت المنظمات لا حول لها ولا قوة بعد تخليص الغذاء من فوق. هم ذاتهم بيجوا حيارة وحيرتهم دين أكس سلبا على اللاجئين، وفي كتار من اللاجئين والله الآن غادروا معسكرات اللجوء وهم لا يملكون حق المغادرة، غادروا على أرجلهم إلى محلاتهم خلاص قالوا يا موت موت حيا. فالأفضل واحد يبحث عسى ولعل يجد يعني ما يسد رمقه بدل من أنه يكون قاعد في معسكرات اللجوء يتحدده الموت البطيء وسوء التغذية وعدم الرعاية، وحتى ذات الوزول بقى أيان ما في له علاج صراحة إلا بقروش. فدي كانت مشكلة كبيرة جدا جدا. فنتمنى من الذين قاموا بتخليص الغذاء بإعادة الحصة الغذائية للاجئين، وشكرا.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي إبراهيم جاد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
دبنجا، نزاهة، دقة واستقلالية.
وانغني لحريق المكفي قلبي
للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
دبنجا، أخبار لكل السودان.
كلكم خلي بالكم،
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلي راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
عملية الموسم الزراعي في العام الماضي الفشل كان واضح، وكان استهدف الصغار المزارعين، ويمكن يكون لمنطقة المزموم الصواد الأعظم هم مزارعين صغار لم يحظوا بالتوميل ولم يتمكنوا من جلب الجازولين، لأنه كانت المسائل الأمنية مشددة، وهم ذاتهم جاءوا من نزوح ومنهكين لم يستطيعوا مواجهة أو مغاومة الموسم الزراعي، مع أنه التكاليف كانت عالية. الآن الصواد الأعظم من المزارعين، وهنا نتحدث عن صغار المزارعين، لا حيلة لهم ولا غدر لهم ولا يستطيعون مواجهة التكاليف الباهظة، ولن يستطيعوا جلب الوقود. ونحس الضمير الحي والمنظمات إلى أن تليهم الاهتمام وتهتم بالصواد الأعظم من مزارعي المزموم. هنا نتحدث عن مزارع هو عاجز عن أن يقدم إلى نفسه شيء، وهناك إعلام وهناك زخم من حكومة الولاية أنه الاستعداد للموسم الزراعي وكذا. المسائل دي في تقديري هي قاعدة تتصبى في اتجاه معين، ولكن صغار المزارعين وصغار المنتجين لم يجدوا حظهم من المساعي، حتى ولو تكللت بالنجاح هي ماشى منصرفة اتجاهات معينة إلى رمزيات إلى نافذين. والآن المزارع الصغير المزارع البسيط هو في حيرة في عمره، ولم يستطيع من ممارسة النشاط وركونه عن الزراعة أو عدم ممارسة الزراعة تمثل تفاقم المعاناة والكارثة الإنسانية المحتملة أو المجاعة بإن صح التعبير. نتمنى عبركم إن نرسل رسائلنا وتجد يعني القبول من ذو القلوب الرحيمة. مسألة فشل الموسم الزراعي في العام الماضي، المسألة ضربت زي ما بيقولوا برمتها صغار المزارعين. هم الصواد الأعظم من مزارعي المزموم صغار المزارعين وصغار المنتجين، لم يحظوا في عملية التوميل، ولم يحظوا أيضا في جلب الجازولين ومواجهة الموسم الزراعي نسبة لغلاء مدخلات الإنتاج وحالهم التي أدت إلى عدم ممارسة الزراعة، وهن جاءوا من النزوح منهكين ولم يستطيعوا ممارسة النشاط. لذلك صغار المزارعين كلهم طلعوا صفر اليدين من الموسم، ولا قدرة لهم ولا حيلة لهم والآن حالهم يمكن يكون تفاقمت أكثر. عبركم نناشد الضمير الحي والمنظمات إلى أنه تهتم بمزارعي المزموم. خير شاهد إلى ما أسلفنا الغول عنه وفي يمكن يكون الموسم المنصرم تمت عملية بتاع التمويل ولكن أشابتها كثيرا من الشوائب وكثيرا من الغموض، حتى أنه أصبح المزارع البسيط لم يستطيع الحصول إلى تمويل ولم يعرف متى ذهب التمويل إلى أين ذهب. المسألة دي على الأرض واضحة الآن، كل المناطق الزراعية هي بور واتهجرت لأسباب منها الحرب وبعد عودة الناس منها الوضع الاقتصادي. يمكن يكون هذا الحال ما عايز صريح أكثر ولا أقل، لكن هناك كارثة حقيقية، يعني إنه أغلبية مزارعي المزموم من صغار المزارعين هن لن يستطيعوا ممارسة النشاط نسبة إلى الوضع الاقتصادي والانعدام. صغار المزارعين منذ 3 سنوات، يعني ما بين نزوح وما بين حرب وما بين عودة إلى الديار، يمكن يكون أقعدتهم تماما من حتى التفكير في مسألة ممارسة النشاط. المسألة دي لا عواقب وعواقبها بتضرب الصواد الأعظم من مواطنين المزموم بمسألة إنه الكارثة الإنسانية اللي يمكن يكون حسي معاشة في كثير من المناطق قد تتفاقم أكثر وأكثر، والآن هم يعيشون أوضاع سيئة جدا جدا، لكن الأعمال في إنه الناس تجد حلول لأنه الموسم الزراعي يكون فاتحة خير، لأنه الناس تنخرط في العمل وتوفر أوضاعها وتطلع من حالة الوهن اللي ضرب مساكنها.
صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
راديو دبنجا دبوا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلي راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00-31-20-80-2-470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية، ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية المسببات دي ممكن تكون بكتيريا وممكن يكون فيروس وممكن يكون ممكن يكون طفيليات. طيب نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. في أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يتطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب، و العائل او الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاع المرض والهوست او الآوي بتاع المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات او الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية، لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت أو على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل أو الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الإنسان ذات المصاب، لأنه البكتيريا دي بتعيش جوا الإنسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للإنفيرومنت أو للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الأوساخ وحرقها برضو من الحاجات الأساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحاجات المهمة جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية أو بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا، ديل الثلاث حاجات. طيب السؤال هنا انه كثير من الناس بيسالوا يا جماعه المرض مثلا هسي الاسهالات المائيه الحاليه الموجوده في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسال يفترض احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤوليه في مكافحه المرض، اذا كان السلطات الصحيه عندهم المسؤوليه بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الأدوية والمحاليل الوريدية وأملاح التروية ويقوموا بمعالجة الموية وكالورثة وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤولية، مسؤولية المجتمع يعني برضو إنه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحية اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في إنه والله يا أخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك وال الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والادوات بتاعت النظافه، الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بيها، و يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.